صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
الوقت حان لتكثيف الجهود الدبلوماسية لإحلال السلام في أوكرانيا وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام. الكلام للمستشار الألماني أولاف شولتز، والسؤال في حلقتنا: هل يتحقق السلام فعليا؟
الانطباع الحالي عباس قد لا يوحي بأجواء سلام، لكن ما السبيل لما يبدل الصورة نحو الإيجابية؟ في البال فصل الشتاء وصعوبة الاقتتال، في البال أيضا الانتخابات الأمريكية ونتائجها، فهل الظروف مهيئة لخطوة نحو الإيجابية؟
أهلا بكم مستمعينا، هذه تحيات عباس الخشالي وخلدون زين الدين من استوديوهات دي دبليو عربية في ألمانيا وصوت كل لبنان في بيروت.
نرحب بضيوف حوارنا من موسكو. معنا أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو الدكتورة ثريا الفرة. دكتورة ثريا، أهلا وسهلا بك.
يا هلا، يسعد مساك أستاذ خلدون، المشاهدين الأحباء والأستاذ عباس.
يا هلا بك دكتورة ثريا، هلا بك. ومن كيف معنا الدبلوماسي الأوكراني السابق ودكتور وأستاذ السياسة والاقتصاد ولوديمير شوماكوف. مرحبا بك دكتور ولوديمير.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. دكتورة، بداية معك يعني دكتور شوماكوف، ما الذي طرأ وتغير الآن ليتغير نهج الحوار الأوروبي وعلى لسان برأيك على لسان المستشار الألماني ليتحدث عن إمكانية إشراك روسيا في محادثات سلام؟
نعم، سؤال شائك بصراحة. أنا لا أعتقد أن من الممكن.
لازم تقول بركاتك شيخي.
تفضل دكتور.
أنا لا أعتقد بأن الآن ممكن معالجة الوضع بشكل سريع. بصفة عامة نحن شاكرون أكيد لسلطة ألمانيا لسيطرة شولتز الذي يبذل جميع جهوده لحل هذه الكارثة، ولكن بصراحة سؤال معلق في الجو، ماذا يستطيع أن يقترح سيطرة شولتز لسيطرة بوتين لاسترضاء طموحات إمبراطورية سيطرة بوتين؟ نحن ندرك بأن بصفة عامة سيد بوتين هو لا يرغب منطقة دونباس أو جنوب أوكرانيا. لدي سيد بوتين لديه طموحات إمبراطورية كبيرة. لنتذكر بأن قبل الحرب، قبل هجوم أوكرانيا، بوتين طالب من ناتو انسحاب قواتها إلى سنة 1991، يعني قبل انهيار الاتحاد السوفيتي. يعني بصفة عامة سيد بوتين يرغب إعادة البناء اتحاد جديد ورجوع في هذه المنطقة نفوذ روسيا، الجمهوريات السوفيتية السابقة، رجوع أيضا في هذه المنطقة نفوذ روسيا، دول اشتراكية سابقة يدور حديثا أوروبا شرقية وأكيد منها ألمانيا. يعني بصفة عامة أكيد ممكن غرب وسيد شولتز سوف يجبر أوكرانيا لتنازلات، ولكن نحن ندرك هذا جيدا بأن بعض التنازلات سوف تكون حرب جديدة. بوتين سوف يجد أي ذريعة لهجوم على نطاق واسع مرة تانية على أوكرانيا، وسوف تكون حرب دموية للغاية. بصفة عامة نحن ندرك هنا في أوكرانيا صلب هذه الحرب وماذا يطلب سيد بوتين. بالمناسبة أفاد سيد زيلينسكي رئيس أوكرانيا اليوم بأن هو أمل جدا بأن غرب وخاصة سيد شولتز سوف يضغط على بوتين وسوف يجبر سيد بوتين على جلسة طاولة مفاوضات، أكيد على شروط أوكرانية ليست شروط روسية. شروط روسية هي غير مقبولة لأوكرانيا، هذا استسلام، هذا خروج قوات مسلحة أوكرانية من 4 محافظات التي روسيا احتلت جزئيا وهجمت أوكرانيا غدرا بصفة عامة.
ممتاز.
يعني دكتور شوماكوف، نعم، روسيا غير مقبولة.
نعم، إذن هناك تطورات دكتور شوماكوف كما تفضلت. دعنا ننتقل إلى موسكو الآن لنرى وجهة النظر كذلك من روسيا. دكتورة ثريا الفرة، إذن هناك مستجدات معينة أقله لنقل في الخطاب الألماني كما استمعنا في مقدمة هذا البرنامج من المستشار الألماني أولاف شولتز. باعتقادك ما الذي تغير الآن؟ هل الأجواء جدية نحو سلام معين؟ هل اللحظة مناسبة نحو التوجه باتجاه السلام؟ أم تعتقدين أنه من المبكر القول أن السلام يقترب؟
طبعا بالنسبة إلى مسألة بأن اللحظة حاسمة، لا شك بأن اللحظة حاسمة لبدء المفاوضات، يعني الآن سنتين ونصف على هذه الحرب، وبالتالي لابد من النظر بشكل جدي وسيما يعني بالنتائج التي خرجت بها بعد عامين ونصف. إلى الآن نرى بأن أوكرانيا لم تحقق نصر، روسيا لم تهزم، يعني الأهداف التي وضعت لهذه الحرب بالوكالة ما بين الغرب الجماعي كما تسميهم روسيا وأوكرانيا هي لم تحقق الأهداف التي وضعت لها، وبالتالي أدرك الغرب بأن بعض الدول، لا أقول الجميع، بأن هذه الحرب هي لم تكن استنزاف لروسيا وإنما هي على العكس هي استنزاف لأوروبا. فقد دعني هنا أستاذ خلدون أستشهد بقول جدا أعجبني حقيقة، وهي تصريحات زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين فلوريان فيليبو عندما قال بأن التحرك الألماني نحو وضع حد الصراع في أوكرانيا جاء متأخرا، وقال بالحرف الواحد على قناة أو على موقع إكس: تطلب الأمر تدمير اقتصاد بلاده. هنا يخاطب طبعا، هنا هو يخاطب هنا شولتز عندما قال تطلب الأمر منه تدمير اقتصاد بلاده. وأدرك أن الناتو قد خرب خطوط أنابيب الغاز، الحديث هنا عن دريم ستو. وأخيرا يقول شولتز، وأخيرا طبعا نتابع قوله، وأخيرا يقول شولتز شيئا معقولا. واعتبر طبعا فلوريان اعتبر بأن ذلك بمثابة جريمة بأن تستيقظ متأخرا، وتابع قال استيقظ شولتز ولكن ماكرون لم يستيقظ بعد. إذن ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام بأن لا توجد حقيقة هناك رغبة حقيقية لدى الجانب أو لدى شولتز بأن تكون فعلا هناك مفاوضات. لماذا؟ لنعد قبل 4 أيام أو قبل 5 أيام عندما كان هناك اجتماع لنسميهم زعماء الحرب، عندما كان هناك 50 دولة تجتمع في رامشتاين، وكان موجود يومها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لم يعني اجتماع طال ساعات عديدة بوجود شولتز، لم تذكر ولا كلمة سلام واحدة، لم تطرح خلال هذا الاجتماع ولا كلمة واحدة عن مفاوضات. دعني من مسألة السلام، يعني هذا الاجتماع كان اجتماع حرب بحق، يعني اجتماع رامشتاين خرج بماذا؟ خرج بمساعدات تقدر ب 250 مليون من واشنطن، 40 مليار من حلف الناتو، الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 40 مليون يورو، بريطانيا تعهدت تقديم 650 نظام صاروخي، كندا 80 ألف محرك للصواريخ. إذن هذا كل هذا مؤشر بأنه هو عبارة عن كان اجتماع حرب حقيقي، وكأن هذه الدول تعد أوكرانيا لمواجهة كبرى.
لكن هذا كان دكتور ثريا، كان هذا، واليوم الحديث لنتحدث عن الوقائع اليوم، اليوم الحديث
أنا سأتابع
شولتز، عفوا، يعني حتى لا ندخل في تفاصيل لأن هناك أيضا آراء مختلفة، يعني مثل يمين الفرنسي.
أنا هذا ما أود أن أقوله أستاذ عباس، أنا هذا ما أود أقوله. القضية أين؟ القضية بأن بعد سلسلة الإخفاقات في الانتخابات الإقليمية والأوروبية بدأ شولتز الآن يلعب بالورقة الأوكرانية. لماذا؟ من أجل تعزيز مواقفه، وخاصة بعد فوز حزب البديل، ما يسمى بحزب من أجل ألمانيا وحزب البي اس بي اليميني. كل هذه الأحزاب الآن أدت إلى تراجع ائتلاف شولتز في المنطقة، بالإضافة لا ننسى بأن هناك ضغوط داخلية في الولايات الشرقية التي فازت فيها هذه الأحزاب. بماذا؟ لماذا؟ بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية من حرب أوكرانيا. هذا يعني الآن أدرك المواطن الألماني في هذه المناطق بأنه هو يدفع فاتورة حرب لا ناقة له فيها ولا جمل. يعني أتحدث لك عن هذه الأحزاب، هذه الأحزاب اليمينية كانت في الماضي تحصل على 12%، الآن تحصل على 35% في هذه المناطق، وبالتالي إذن إلى أين وصل الاحتقان؟
لا أحد ينكر، لا أحد ينكر دكتور ثريا،
أين وصل الاحتقان الشعبي؟
نعم. لا أحد ينكر، عفوا فقط التوضيح، لا أحد ينكر هنا في ألمانيا بأن هناك أيضا توجه ضد الحرب أيا كانت، ولكن أيضا أنت ذكرتي نقطة معينة بأنه بعد عامين من الحرب لم تتصل أوكرانيا ولم تهزم روسيا، معنى روسيا هي التي بدأت الحرب.
القضية لا، روسيا لم تبدأ الحرب، لا أستاذ عباس حتى نكون منطقيين وواقعيين، روسيا لم تبدأ الحرب، روسيا فرضت عليها الحرب. عندما تكون أنت في موقف تحاصر فيه أستاذ عباس حتى نكون منطقيين ونضع الأمور في مواقعها، وضيفك يهز برأسه.
إذن دعينا دكتورة، إذا أنت تقولي أن روسيا لم تبدأ الحرب وإنما
روسيا لم تبدأ الحرب، روسيا
لنستمع الدكتور شوماكوف، لنستمع الدكتور شوماكوف.
طلبت ضمانات روسيا، نعم. طلبت ضمانات، روسيا طلبت ضمانات، لم يتم الاستجابة لروسيا، روسيا بقيت عام ونصف طلبت ضمانات، روسيا بقيت 8 سنوات تنتظر نتائج اتفاقية مينسك، قبل أن نحكم على الأمور أستاذ عباس، نعد بالتاريخ لنقرأ التاريخ جيدا ثم بعدها لنصدر النتائج،
وبعد ذلك نتحدث عن إمكانية الذهاب إلى طاولة مفاوضات وسلام. نعم. دكتور شوماكوف، هل لديك رد؟
نعم، من بداية حرب روسيا تقول بأن هاجمت أوكرانيا للدفاع عن نفسها بسبب ناتو. أوكرانيا يا دكتورة من روسيا، أوكرانيا حتى ليست مرشحة الدخول في ناتو أولا. ولنتذكر بأن إسرائيل تقول ناس الكلام لغزة بأن هجمت غزة للدفاع عن نفسها، يعني تدمير المنازل والسكان هذا دفاع عن نفسها. ناس الحكاية هنا في أوكرانيا، روسيا دمرت في أوكرانيا 21 مدينة، قتلت 60,000 مدني، حصلت ضحايا 70,000 مدني. كمستشار محافظة خرسون السابق نقول بكل مسؤولية، والله روس أوحش من بعض النازيين بصراحة، لأن هي ترتكب جرائم حرب في محافظة خرسون قبل تكهكر من هذا المنطقة بشكل غير مقبول بصراحة. يعني روسيا هجمت أوكرانيا أكيد هذا بسبب طموحات إمبراطورية روسية. ما هي ضمانات تطلب روسيا من أوكرانيا؟ يعني كيف أوكرانيا بلا صغيرة التي نعزها ترسانة نووية، طائرات استراتيجية، صواريخ باليستية وفقا للمذكرة بودابشت، كيف أوكرانيا هددت لجيش أكبر في العالم، للجيش الذي يملك أكبر ترسانة نووية في العالم؟ روسيا هاجمت لأوكرانيا بسبب خروج أوكرانيا من منطقة نفوذ روسية، انتقام من عصيان، ودول جارية أوكرانية يعني ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا، بولندا أكيد يدركون جيدا بأن اليوم أوكرانيا، بكرة روسيا سوف تهاجم على هذه الدول مذكورة. يعني بصفة عامة نحن هنا في أوكرانيا ندرك بأن الحرب للأسف الشديد هي سوف تكون طويلة. كيف من روسيا تقول بأن لا يوجد استنزاف جيش روسي، ولكن نحن شاهدنا توغل ناجح قوات مسلحة أوكرانية في محافظة كورسك. إن تقدم روس في منطقة دونباس لمدة 2.5 40 كيلومتر، وتقدم قوات مسلحة أوكرانية في منطقة كورسك روسية يعني حوالي ممكن 40 كيلومتر أيضا، ولكن أوكرانيا اليوم تسيطر 1200 كيلومتر مربع وتحت سيطرة قوات مسلحة أوكرانية أكثر من 100 مستوطنة. مادة الشهر نحن نشاهد بأن روسيا عاجزة حتى لطرد قوات مسلحة أوكرانية من هذا المنطقة. بدلا نحن نسمع تباجح بوتين وتباجح محللين روس حول بأن خسائر أوكرانية فادحة، الجيش الأوكراني مضروب على وشك الاستسلام، ولكن بصراحة الواقع هو مختلف.
طيب. روسيا دكتور شوماكوف،
غرقت في مستنقع حرب.
نعم، روسيا غرقة في مستنقع حرب، ولديكم انطباع في أوكرانيا بأن هذه الحرب طويلة، ولكن عمليا إلى أي مدى دكتور شوماكوف تعتقد أن أوكرانيا باستطاعتها تحمل المزيد من أيام الحرب؟ إلى أي مدى الشعب الأوكراني قادر على تحمل مزيد من هذه المآسي باعتقادك؟
نحن ندرك بأن على محك وجود أوكرانيا، على محك وجود الشعب الأوكراني. نحن نشاهد ما هي إبادة الجمعية روسيا ترتكب هنا في أوكرانيا، وأهم للشعب الأوكراني هذا الصمود. لنتذكر بأن روسيا حتى دخلت في محافظة كييف وفي مدينة كييف، في نهاية مطاف أوكرانيا طردت روس من 5 محافظات أوكرانية في بداية الحرب، يعني بعد تقريبا في بداية الحرب، ومنذ سنتين أوكرانيا طردت روس من محافظة خاركيف. نتذكر هذا هزيمة مغزية. أوكرانيا بصفة عامة هي حررت 45% من أراضيها التي روسيا احتلت، ولكن لنكون صراحين، حرب الاستنزاف ليس في صالح أوكرانيا أيضا، وليس في صالح أوروبا وأمريكا، لأن بسبب هذا الحرب نحن نشاهد بأن تأخذ زمام السلطة تدريجيا في أوروبا اليمينيين الراديكاليين الذين مولين أكيد لروسيا. أيضا نصر شيء مقلق لأوكرانيا انتخابات في أمريكا وتصريحات السيد ترامب بأنه لن يقدم أي مساعدة لأوكرانيا في مستقبل. لأوكرانيا التي نعزها ترسانة نووية وحصلت على ضمانات من الدول النووية ومن سخرية القدر من روسيا حول حماية أوكرانيا، عدم استخدام سلاح نووي ضد أوكرانيا، وحول الوحدة الأراضي الأوكرانية. بالمناسبة روسيا انتهكت اتفاقية الصداقة بين روسيا وأوكرانيا من سنة 1997 أن روسيا اعترفت حدود أوكرانيا وخاصة شبه جزيرة قرم، ولكن روسيا كمواطاة تنتهك اتفاقيات. وفي سنة 2014 هاجمت أوكرانيا غدرا، احتلت شبه جزيرة قرم، احتلت جزء من منطقة دنباس وخلقت هناك جمهوريتين غير متعارفتين بها. وسيد أوباما رئيس أمريكا سابق
دكتور شوماكوف، هذا معروف تمام، هذا معروف، هذا الخطاب معروف. الآن هناك بعض الأحاديث التي تقول، يعني بعض المفكرين يقولون أن الحل الوحيد الذي يحمي أوكرانيا هو دخول أوكرانيا في أي نيتو. هل تعتقد أن هذا الحل واقعي أم أن أبواب النيتو مفتوحة أمام الجميع إلا أمام كييف باعتقادك؟ بإيجاز قبل أن نعود إلى دكتورة ثريا الفرة.
نعم، مهم لأوكرانيا طرد روس من أراضي أوكرانيا دخول في ناتو، ولكن نحن نشاهد بأن لنكون صريحين، سيد بايدن هو متردد جدا حول دخول أوكرانيا في ناتو. لنكون صريحين، خوف أمام ناتو يشل، خوف أمام روسيا معذرة يشل ناتو. هذا بصراحة فصام سياسي عندما وعسكري، عندما بولندا أو رومانيا دول ناتو تخاف استهداف مسيرات أو صواريخ روسية التي تدخل في جوها. يعني ممكن نقول بأن اليوم الناتو تخاف تفاقم الأزمة مع روسيا. أكيد أوكرانيا تطلب من ناتو رواية أو الحكاية الأخرى، يعني تقديم لأوكرانيا ضمانات لأراضي التي تحت سيطرة قوات مسلحة أوكرانية. ولكن حتى هنا نحن نشاهد بأن ناتو مترددة جدا، وأنا لا أعتقد بأن أوكرانيا سوف تدخل في أقرب الوقت في ناتو. أوكرانيا حتى ليست مرشحة دخول في ناتو. بالمناسبة الملاحظة، نحن نتذكر بأن في سنة 2000 بوتين أيضا أراد دخول في ناتو، يعني روسيا دخول في ناتو. ولكن بالمناسبة أوكرانيا تطلب من أوائل التسعينات الدخول في هذه المنظمة.
نعم. دكتورة ثريا الفرة، كما استهلينا في مقدمة البرنامج، نحن أمام فصل الشتاء، الاقتتال فيه يبدو مختلفا أمام استحقاق أمريكا أيضا مهم. دونالد ترامب مرشح للرئاسة الأمريكية يقول أنه سينهي هذه الحرب سريعا متى وصل إلى البيت الأبيض. باعتقادك، مؤشر الانتخابات الأمريكية إلى أي مدى يلعب دورا في الاقتتال الدائر حاليا بين روسيا وأوكرانيا؟ إلى أي مدى يستطيع دونالد ترامب لو سلمنا أنه وصل أن ينهي هذا الاقتتال، ولمصلحة من؟
فقط دعني أعقب على كلام الدكتور الأوكراني. يعني أصبح هذا الكلام مستهلك بأن الإمبراطورية وغير إمبراطورية، يعني أصبح هذا الكلام مستهلك. يعني حتى المبتدئ في السياسة لم يعد يذكر هذا الكلام، يعني هذا كلام عفى عنه الزمن. روسيا ليست بحاجة لإمبراطوريات، روسيا أكبر مساحة دولة في العالم، هي لا تحتاج إلى مساحات. ونعلم بأن العلاقات ما بين روسيا والاتحاد الأوروبي كانت من أقوى العلاقات، وأحد أسباب إيجاد هذه الحرب هو دق مسمار في نعش العلاقات الأوروبية الروسية. ورأينا الآن بأن الآن ألمانيا تدفع ثمن هذه الصداقة مع الجانب الأمريكي، لأنها خسرت أكبر ممول بالنسبة إلى مسألة الطاقة وهو النفط والغاز الروسي. إذن هذا الكلام أصبح مستهلك، روسيا ليست بحاجة إلى مساحات، روسيا أكبر دولة في العالم مساحة، هي ليست بحاجة لهذه المسألة. القضية أين؟ بأن واشنطن بدأت تحاصر روسيا، وخاصة من جهة دول أوروبا الشرقية. بعض تلك الدول التي تكون العداء والكراهية لروسيا أصبحت روسيا تشعر بأنها محاصرة. نعلم بأن منذ عام 2014 والرئيس فلاديمير بوتين يطالب بتطبيق اتفاقيات مينسك، والتي كانت ألمانيا جهة منها، والتي وقعت عليها كييف، والتي بموجبها كان يجب إعطاء الاستقلال لإقليم الدنباس. ونعلم في عام عندما تم الانقلاب في أوكرانيا تقدمت جمهورية الدنباس بطلب إلى الرئيس فلاديمير بوتين بأن يقوم بضم هاتين الجمهوريتين، ولكن يومها رفض الرئيس بوتين أن يقوم بضم هاتين الجمهوريتين حتى لا تحدث هناك أي مشاكل. مع من؟ مع الرباعية التي كانت تسير أمور مينسك. ورأينا تصريحات المستشارة الألمانية التي أنا جدا أحترمها، أنجيلا ميركل، عندما قالت بأن كنا نعطي فقط الوقت، لم نكن جادين في مسألة التفاوض، كنا فقط نعطي الوقت لأوكرانيا للتسليح ولتدريب الجنود الأوكراني. إذن المسألة كان معد لها مسبقا، هذا شيء متفق عليه، لا أحد يشك في ذلك. القضية أين الآن؟ القضية طبعا يقول لك قتلى. اليوم أوكرانيا تهاجم موسكو بثمانين مسيرة، وقتل اليوم 5 مدنيين، يعني هذا شيء معروف. حتى في كورس كم قتل من المدنيين، فلا يدعي الجانب الأوكراني. بالتأكيد هناك قتل من الجانب الأوكراني وهناك قتل من الجانب الروسي. يعني أنا لا أدافع عن الجانب الروسي بأنه لم يتم قتل. نعم، هذا الجانب قام بالقتل وهذا الجانب قام بالقتل، فلا نظهر بمظهر الأبرياء ويعني الذئب البريء من كما يقال من دم يعقوب. القضية أين؟ لا شك الآن بأن الحملة الانتخابية المستعرة ما بين ترامب وما بين كاميلا هاريس من سيحقق السلام؟ القضية بأن موسكو قالت بأن تحقيق السلام حتى بالنسبة لتصريحات ترامب، يعني موسكو قالت لم نطلع على هذه المبادرة، حتى بالنسبة إلى مبادرة المستشار الألماني شولتز صرح الناطق باسم الكرملين قال بأننا لم نطلع أساسا على هذه المبادرة التي أطلقها شولتز، نحن فقط سمعنا عنها في وسائل الإعلام ونعلم بأن هذه المبادرة التي الآن يعمل عليها المستشار الألماني شولتز هي تماما تتفق مع بأنه يجب أن تقوم أوكرانيا بالتخلي عن أراضي للجانب الروسي. إذن الجميع متفق بأن هذه الولايات، لو كانت كييف طبقت اتفاقية مينسك لما كانت هذه الحرب، ولكن كييف هي التي انسحبت من اتفاقية 97 التي تنص على أن بأن أي اعتداء على الجانب الأوكراني أو اعتداء على الجانب الروسي هو كأنه اعتداء على الدولة.
حتى نضع النقاط فوق الحروف ما الذي تريده روسيا للجلوس على طاولة مفاوضات؟
روسيا شروطها واضحة أستاذ عباس، روسيا شروط روسيا واضحة أو مفهوم ماذا تريد روسيا الآن. إن كانت هناك مفاوضات يجب أن يتم التفاوض، وخاصة بعد هجوم كورسك الذي اعتبرته واشنطن ومن البنتاغون اعتبروا بأن هذا هجوم جريء ولكنه يائس بأنه لن يحقق فائدة، واعتبروا بأن هذا عبارة عن مصيدة للجنود الأوكران داخل كورسك. القضية أين؟ بأن روسيا منذ البداية في عام 2022 عندما ذهبت المفاوضات في اسطنبول ويومها عارضت بريطانيا، روسيا كانت تريد الاتفاق على الشروط التي كانت وضعت في عام 2022 مع بدء المفاوضات. إن تم تطبيق هذه الشروط روسيا بالتأكيد ماضية في المفاوضات.
الشروط هي حتى نضحها فوق يعني بوضوح دكتور، هي أنه تتنازل أوكرانيا، هاي المطالب الروسية، تتنازل أوكرانيا عن أراضي القرم، تتنازل عن شرق أوكرانيا المحتلة من قبل روسيا، وأيضا يعني تتنازل عن الحق في التسلح أن تكون دولة أوكرانيا دولة غير مسلحة، وأن لا تدخل في حلف الناتو بصراحة. نعم. هذا ما تريده.
فقط أستاذ عباس نقطة هامة، عام 22 لم تكن الولايات الأربع قد ضمت، يعني لم تكن خيرسون، لم تكن خاركن، لم تكن قد ضمت في ذلك الوقت.
ضمت بالقوة دكتورة. إذا نعود إلى
القضية أين؟ بأن كان الحديث يدور عن الدنباس فقط أستاذ عباس، لننتبه للنقاط لو سمحت، الحديث هنا كان يدور فقط عن الدنباس
والآن خيرسون والجنوب. نعم حتى
بعد 2022 جاءت خيرسون والجنوب، أما قبل ذلك
يعني هذا يعني دكتورة بوضوح، حتى نتحدث بوضوح، يعني أنه كل شبر تحتله روسيا من أوكرانيا يجب أن تتنازل أوكرانيا له عن هذا الشبر إلى روسيا. نعود إلى الدكتور شوماكوف حتى نمنح نكون أيضا عادلين في توزيع الوقت. دكتور شوماكوف، الرئيس الأوكراني زيلينسكي كرر في الأسابيع الأخيرة مطالبته بالتوصل إلى ما أسماه سلاما عادلا. خطة زيلينسكي، خطة السلام المقدمة من كييف، تنص على انسحاب القوات الروسية من جميع مناطق أوكرانيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم، إضافة إلى ذلك يجب أن توافق روسيا على دفع تعويضات، وأخيرا يجب أن يمثل جميع المسؤولين عن الحرب في موسكو سواء من السياسيين والعسكريين أمام محكمة دولية بصراحة. وأنت الآن في أوكرانيا، هل يمكن تحقيق هذه الشروط أم أنه فقط هذا سقف عالي من المطالب؟
نعم، جدير بنذكر بأن محكمة جنائية دولية أصدرت أمر حول القبض على بوتين كمجرم دولي. إن روسيا اختفقت وخاصة من مدينة خرسون 20,000 طفلا. أريد أن أقول بأن أيضا الملاحظة، دعونا نتذكر بأن روس هربوا من ضفة غربية محافظة خرسون وهربت من مدينة خرسون بصفة عامة. واليوم روسيا التي ترغب استيلاء كل أوكرانيا هي لا تستطيع حتى لحماية أراضيها، يدور حديث عن محافظة كورسك، ونحن نشاهد تدهور كبير داخل الجيش الروسي، داخل الاستخبارات الروسية، جهاز الأمن الروسي الذي كان عاجز لتنبه ولا حتى لاستطلاع بأن أوكرانيا تحشد قواتها على قرب محافظة كورسك في محافظة سومي أوكرانية. شروط روسيا أوكرانية مع زرطان هي عادية، انسحاب قوات روسيا من أوكرانيا، دفع تعويضات. ولكن أنا لا أعتقد بأن روسيا اليوم سوف تكون موافقة جلسة على طاولة المفاوضات. شروط روسيا هي معروفة، هي غير مقبولة. أولا روسيا تطلب انسحاب قوات مسلحة أوكرانية من خرسون، من زاباريجيا، ولكن روسيا لا تستطيع حتى استيلاء هذه المناطق، بالعكس روسيا هربت من خرسون.
طيب دكتور شوماكوف، عذرا على المقاطعة، إذا الشروط الروسية واضحة غير مقبولة بالنسبة لكييف، والشروط الأوكرانية واضحة تماما، الحرب طويلة كما تقول، ما العامل، ونحن في نهاية هذا الحوار، ما العامل باعتقادك وأنت أستاذ السياسة والاقتصاد الذي يمكن أن يغير هذه المعادلات، أن يخلط الأوراق ويدفع الجانبين عمليا نحو التفاوض بعيدا من لغة الحرب ولغة الشروط غير المقبولة من الجانبين؟ أي عامل باعتقادك ليس متوفرا لغاية الآن يجب أن يكون لنصل إلى اتفاق سلام؟
سؤال بلاغي بصراحة. إن أكيد ممكن أن تكون السلام إذا أوكرانيا دخلت في ناتو أو حصلت ضمانات أمنية من الناتو لأراضي أوكرانية التي تحت سيطرة قوات مسلحة أوكرانية. نحن اليوم نشاهد بأن بصفة عامة صيت بايدن والغرب متردين جدا حول تزويد لأوكرانيا أسلحة المطلوبة. يدور حديث عن مقاتلات F-16، أوكرانيا حصلت ولكن كميات محدودة. لا يوجد سماح من بايدن رئيس أمريكي حول قصف وتدمير بنية تحتية عسكرية روسية في عمق روسيا. وهذا تردد الغرب يشجع بوتين تنفيذ هجوم على نطاق واسع في كل أنحاء أوكرانيا، في كل أنحاء حدود أوكرانية روسية. يعني أنا لا أعتقد بأن كما أنا قلت قبل بأن ممكن أو يوجد المعالجة هذه الحرب وهذا الوضع في أقرب الوقت. للأسف الشديد أنا أعتقد بأن جهود أو سيد شولتز هو لن يفلح في جهوده حول تسوية هذه الكارثة بين بلدين.
ممتاز. دكتورة ثريا، في أقل من دقيقة أيضا نفس السؤال، ما العامل الذي يمكن أن يغير المعادلة القائمة حاليا نحو السلام باعتقادك بأقل من دقيقة لو سمحتي؟
أنا برأيي بأن العامل الاقتصادي هو الذي سيوقف هذه الحرب. والأهم عندما تدرك الدول التي تقوم بتزويد أوكرانيا بأن هذه الحرب لا فائدة منها، يعني هي لن تحقق الانتصار لأوكرانيا وأيضا لن تحقق بالنسبة إلى الجانب الروسي. عندما تدرك هذه الدول وعندما تتعرض إلى الضغط الداخلي من قبل الشارع الأوروبي، نحن اليوم نتحدث عن ألمانيا وما حدث بألمانيا وكيف توصل اليمين المتطرف إلى سدة السياسة والتهديد القادة في السلطة بزعزعة سياساتهم وتنفيذ سلطاتهم، أعتقد ساعتها نحتاج فعلا إلى قوة كبرى تستطيع أن توقف هذا الحرب وتضع حد لهذه الحرب التي يبدو بأنها إن بقيت في هذا المسار لا نهاية لها. يعني ممتاز. عندما يدرك الغرب بأنه لن يستطيع هزم روسيا من خلال استخدام أوكرانيا.
تمام، جزيل الشكر لك دكتورة ثريا الفرة، أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو، كنت معنا مباشرة من موسكو. شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
وأيضا نشكرك من كييف الدبلوماسي الأوكراني السابق ودكتور السياسة والاقتصاد فولودمير شوماكوف. شكرا لك دكتور.
مع السلامة.
شكرا دكتور شوماكوف. بهذا نصل مستمعينا إذن إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، بودي كنعان ورودي المحمود على الهندسة الإذاعية، عباس الخشالي وخلدون زين الدين أعدادا وتقديما. لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.